المقدس رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال هنا: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الوجوب هنا المراد به الركنية على مصطلح المذهب عند الحنابلة، والمصنف من الحنابلة، فهم يطلقون الوجوب أو الواجب ويريدون به الركن، يعني من إطلاقاتهم. وهذه الركنية ذهب إليها معهم جماهير الأمة من السلف والخلف، ومن الحنفية محمد بن الحسن الشيباني، فإنه يرى أن الطمأنينة واجبة، خلاف المشهور في مذهب الأحناف. وهذا مذهب كما قلت لكم جماهير أئمة المسلمين. وهنا قال الطمأنينة، والطمأنينة هي السكينة، هي السكون، وحدها على ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذهاب الحركة التي قبلها. إذا وقع في الركن يكون قد انتهى من حركة الركن الذي قبله، فحصل له استقرار، عكس الذي لا يطمئن، بمجرد أن يركع يقوم فهو ما زال في حركة، فيقطع ويجعل مثل الحد الفاصل بين الركنين. هذا حدها، ولغير من أهل العلم ما يعني تحديدات أو تقديرات في قضية الطمأنينة ما حقيقتها. هنا قال في الركوع والسجود، هذا لا يريد به رحمه الله تعالى الحصر أو الاختصاص، اختصاص الطمأنينة في الركوع والسجود، وإنما لمزيد الاعتناء. لأن العلماء مثلا في المذهب عند الحنابلة لما يذكرون أركان الصلاة، وهي على المذهب 14 ركنا، يختمون هذه الأركان ويقولون والطمأنينة فيها، يعني الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه، وفي السجود والجلوس منه، وهكذا في السجدة، وهكذا في التشهد، فيجعلون الطمأنينة ركنا مستصحبا يشمل جميع الأركان، يشمل جميع الأركان. هذا الذي على كل حال نصوا عليه. قال الركوع والسجود، قلنا بأنه من باب الاختصاص فقط أو زيادة الاعتناء. وقد جاء في حديث المسعود عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود. هذا من باب كما قلنا العناية وزيادة الاعتناء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
لم تصلي.
فإنك لم تصلي. ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
هذا الحديث الذي يلقبه على تردد في هذا الأمر فقهاء بحديث المسيء في صلاته. وهذا الرجل وقع هنا من المبهمات، وقد نص المصنفون في المبهمات والشراح على أنه خلاد بن رافع، على أنه خلاد ابن رافع رضي الله عنه. وهذا الحديث من حديث أبي هريرة، واتفق عليه الشيخان، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ولم يبين نوع هذه الصلاة، هل كانت فرضا أو نفلا، والمهم هو أن الرجل صلى، فبدأ بالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. وهذا فيه جواب ما يسأل عنه كثير من الناس: إذا دخل المسجد هل يبدأ بالسلام على الناس أو على العالم الموجود في المسجد، أو يبدأ بصلاة سنة ثم يذهب إليه. هذا الحديث يبين هذا الأدب، وهو الذي نص عليه طائفة من أهل العلم، وقرره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه. فإذا دخل المسلم إلى المسجد وكان فيها علماء أو عالم أو أناس، فإنه لا يذهب يسلم عليهم ثم بعد ذلك يذهب يصلي ركعتين، وإنما يبدأ بما يسميه الفقهاء بتحية المسجد فيصلي ثم يذهب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهب إليه ذلك الأعرابي، وإنما بدأ بالصلاة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدخل رجل فصلى، وقلنا بأن هذه الصلاة ليست مبينة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعطف الترتيب، فلم يبدأ بالسلام عليه وإنما بدأ بالصلاة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يتوقع من الراوي من يقول فسلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن حذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندك النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه، ولا يلزم الراوي أن يأتي بجميع أفراد الحادثة كل قول وفعل فيها، لأن هذا المحذوف معلوم. قال: فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. الرجل استقبل القبلة وقام على حد القيام وفعل بعض أفعال الصلاة، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة الشرعية من فعله، لأن الصلاة في حقيقة الشرع أقوال وأفعال مخصوصة تتحى بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فهو يقول له: وإن فعلت بعض أفعال هذه الصلاة أو قلت بعض أقوالها إلا أنك في الحقيقة لم تصل، فسلب عنه الحقيقة الشرعية لأنها هي الأصل، فالأصل هو الحقيقة الشرعية، وقد سلبها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: إنك لم تصل، فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى نفس الصلاة التي صلاها ابتداء، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. وفيه من القواعد الأصولية والشرعية أن العبد لا تبرأ ذمته بالفعل حتى يأتي به على حقيقته، يعني الشرعية، إن العبد لا تبرأ ذمته بالفعل حتى يأتي به على الحقيقة الشرعية، مثل هذه الصلاة، مثل الحج، لم يؤدها كما فرضت، فهذا لا يقال بأنه قد برئت ذمته. قال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، هذا يعني ما يقع في المتون. فقال: والذي بعثك بالحق. وهذا فيه ما كانت عليه أقسام وأيمان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله والذي بعثك بالحق، أنت جئت بالحق، تعظيم لحق النبي عليه الصلاة والسلام. ما أحسن غيره فعلمني. وفي هذا بيان الأدب في العلم، بأن يطلب المتعلم من العالم أن يعلمه ما يؤدي به فرضه ونفله وما شرعه الله سبحانه وتعالى. هل أتبعك على أن تعلمني؟ علمني، تواضع. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قال طوائف من العلماء من الأصوليين بأن هذا فيه دليل على العذر بالجهل في الأحكام، وهذه مسألة من أدق مسائل الفقه التي لم تنضج إلا نزرا يسيرا في بعض المذاهب. عني العلماء بجمع أفراد وصور للمسائل التي يعذر فيها بالجهل في الأحكام الشرعية، وأشار إليها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وهناك رسالة لبعض فقهاء المالكية منظومة ومنثورة كنت قد وقفت عليها قديما، يعني على ما يزيد من 20 عاما، وتمنيت أن أجدها وحتى أذكر عنوانها. وعلى كل حال هذه المسألة مسألة دقيقة. من أهل العلم من يفرق في العذر بفعل الواجب والعذر في فعل المحرم، ما وجه هذه الدلالة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات التي صلاها قبله، وإنما أمره بما هو الواقع في الحال بعد العلم، بعد أن علم بأن هذه الصلاة ليست هي الصلاة الحقيقية مشروعة أو الذي يصدق عليها بأنها صلاة شرعية. فقالوا هذا فيه إعذار له بالجهل على ما تقدم في معرفة الأحكام. والمسألة كما قلت لكم طويلة تحتاج إلى تحرير. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة، ولم يذكر ما يتقدمها من الشروط من جهة الوضوء استقبال القبلة وما أشبه ذلك. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فبدأ له بالأفعال التي رآها منه عليه الصلاة والسلام. إذا قمت إلى الصلاة فيه القيام، والقيام ركن بالإجماع، قيام للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة، هنا أردتم القيام وليس المقصود هنا به القيام الذي هو أول الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت منتهيا لفعل الصلاة، انتهاء إلى الصلاة فكبر. والمراد هنا تكبيرة الإحرام، وقد تقدم معنا حكمها وأنها ركن أيضا، وهي الركن الثاني مما تضمنه هذا الحديث. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا فيه إجمال بينه في حديث عبادة بن الصامت الذي سيأتي، وأن المراد سورة الفاتحة، أو أن هذا لم يكن يعلمها إلى آخر ما أجاب به طوائف من أهل العلم. اقرأ ما تيسر، الذي تيسر معك من القرآن. وعلى إذا قلنا بأن المقصود بها الفاتحة فإنها أيضا ركن كما سيأتي في حديث عبادة. ثم اركع، وهذا أيضا ركن، والطمأنينة فيه ركن. هذا بعض العلماء عندما يأتون يقولون الركوع والطمأنينة فيه، الرفع والطمأنينة فيه في المتون. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع، وهذا هو الاعتدال من الركوع وهو أيضا ركن، حتى تعتدل قائما، تعتدل قائما. وفي أحاديث أخرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهذا أيضا ركن، والطمأنينة فيه ركن. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذا أيضا ركن. قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. وهنا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا الحديث، وقعدوا قاعدة وقالوا إن كل ما جاء في حديث المسيء في صلاته فهي أركان واجبة في الصلاة لا تصح إلا بها. ثم اختلفوا في الأخذ بالزائد، وقد تكلم الحافظ ابن دقيق العيد في شرحه على هذا المتن وعلى هذا الحديث بالخصوص كلاما نفيسا جليل القدر على هذا الحديث، وأن الناظر فيه الذي هو طالب للتحقيق قال إن على طالب التحقيق، انتبه، إن على طالب التحقيق ثلاث وظائف: أحدها أن يجمع طرق هذا الحديث، الذي يريد التحقيق، تحقيق العلم يعني، أن يجمع طرق هذا الحديث، يعني الرواة الذين رووا هذا الحديث. الثاني أن يحصي الأمور المذكورة فيه، يعني مع الزيادات مع طرق الحديث أن يحصي الأمور المذكورة فيه. الثالث أن يأخذ الزائد، أن يأخذ بالزائد، لأن الأخذ بالزائد واجب. هذا ما ذكره الحافظ ابن دقيق في إحكام الأحكام. الحافظ رحمه الله قال، وقد جمع الحافظ في الفتح طرقه، فقال امتثلت، قال الحافظ قلت امتثلت ما أشار إليه من؟ ابن دقيق العيد. وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة وقد أمليت الزيادات التي اشتمل عليها. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال شيخ النجمي رحمه الله: قد نقلت ما أملاه من الزيادات، أي في التأسيس يعني في شرحه، فإذا سمت همته وهي من الهمم العالية فلينظر إلى التأسيس إلى فتح الباري إن عجز عن أن يجمع هذه الطرق حالنا. وهذا الحديث استدل به الجمهور على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. نعم واصل.
باب القراءة في الصلاة.
نعم باب القراءة في الصلاة. بسم الله، أي ما يقرأه المصلي إماما ومأموما ومنفردا، ما يقرأه المصلي إماما ومأموما ومنفردا وجوبا أو استحبابا، هذا ما أراده المصنف ولم يجزم بحكم، لأن الحكم مختلف، قد يكون القراءة واجبة وقد تكون سنة. ثم إنه أيضا لم يجزم بالحكم لأنه أراد التفصيل فيما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعض ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام مثل قراءة سورة الطور في صلاة المغرب. نعم. عن عبادة
بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
هذا الحديث مما أطال فيه النظر أهل الأصول وأهل اللغة في جهتي، وزعم بعضهم أن العرب لا تطلق النفي على الذات وتريد نفي الحقيقة. هذا فيه كلام، لأن المقصود هو الحقيقة الشرعية، وهم يقولون العرب لا تطلق الشيء على النفي على الذات ثم تريد نفي الذات، يعني نفي الوجود، وإنما الأصل أنهم يريدون نفي الكمال المطلق. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مسألة وجوب القراءة في الصلاة وعدمها، وفي أيضا وجوب أو ركنية قراءة الفاتحة أو عدمها. حديث عبادة بن الصامت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا، هذه نافية، صلاة نكرة، والنفي إذا تسلط على النكرة استغرق العموم، فعم النفي الواقع في الصلاة. ويؤكد هذا المعنى الحديث الذي تقدم، فإنما زعمه بعض الأصوليين وبعض الشراح من أن العرب تطلق، وهذا لو سلمنا به لا نجعله من ضمن المنجر إلى الحقيقة الشرعية، من أن العرب إذا نفت لا تنفي أصل الذات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولهذا جاء عن الحذيفة بن اليمان عند البخاري في صحيحه أنه رأى رجلا يصلي ولا يحسن الصلاة، فقال: لو مت على هذا لمت على غير السنة، أو لمت على غير فطرتي، الفطرة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فهنا لا صلاة نفي لحقيقة الصلاة، وقوله لمن هذا عموم أيضا، ذاك عموم في الصلاة وهذا عموم في المصلي، لأن من الأسماء المبهمة التي تدل على العموم، استغراق العموم، فكل من صلى ولم يقرأ بفتحة الكتاب لا صلاة له. وإذا قلنا بهذا فإنه يعم الإمام والمأموم والمنفرد، وإذا قلنا بالعموم الأول فإنه يعم كل صلاة شرعية كصلاة الجنازة، فإنها عند المالكية دعاء لا يقرأ فيها بفاتحة، وإنما كل التكبيرات يدعى فيها للميت. هذا الحديث ما يرد عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على صاحبكم. هذا مع الأحاديث التي هي مفصلة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنازة. فلا صلاة يعم كل صلاة، كما تقدم معنا في حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم، فإن العموم فيه من جهة الإضافة، وهنا من جهة التنكير، وهنا من جهة التنكير، فيعم كل صلاة شرعية لا بد فيها من قراءة، ويعم كل مصل إماما ومأموما ومنفردا. وإذا قلنا بهذا التعميم احتجنا في الإخراج إلى تخصيص، احتجنا في الإخراج إلى تخصيص يخصص إما الصلاة وإما المصلي. فإذا قلنا بعموم الصلاة احتجنا إلى مخصص عند المالكية يخرج صلاة الجنازة، وإذا قلنا بعموم المصلي احتجنا إلى مخصص يخرج المأموم والمنفرد. عند طائفة من أهل العلم مأموم والمنفرد والإمام عند الحنفية، والمأموم والمأموم عفوا والمأموم عند المالكية والحنابلة في صلاة يجهر بها الإمام. جيد، فهم الترسل هذا، وسنرجع إليه. قال لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا أشهر أسمائها أم القرآن وفاتحة الكتاب، والعلماء الذين يذكرون في الشروح المطولة يذكرون أسماء سورة الفاتحة ويطيلون رحمهم الله، منها ما عليه دليل ومنها ما لا دليل عليه، ومما لا دليل عليه مثلا ما ذكره الزمخشري في تفسيره من أنها تسمى بالكنز، السبع المثاني وفاتحة الكتاب أم الكتاب أم القرآن والفاتحة هكذا. نعم، وهذا الحديث على هذا التعميم فيه دليل لمن قال بأن